بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الحقيقة موضوع البداء في علامات الظهور هو موضوع علمي أساسا
طبعاً.
والمفروض أن هذا الموضوع على مستوى البحث العلمي يبقى بين أيدي العلماء والمحققين، لكن الذي اضطرني أن أطرحه في هذا الموضوع أمران في الحقيقة. الأمر الأول أن هذا الموضوع وإن كان علميا ولكنه يرتبط أو ذو صلة شبه مباشرة بالأبحاث العقائدية. أساس البداء أصلا هو بحث عقائدي بامتياز، والعقيدة مهما كان شوية بيانها أدمن نسيلة ونسلسة كما يقال
جامدة،
يبقى
مادة جامدة
صعبا، لكن لابد من إيصالها إلى الناس. وبالمناسبة من مشاكلنا التاريخية في المطالب العقائدية أنها ما طرحت بشكل تتسيل تصل إلى الناس، فلا يمكن بحجة صعوبتها وعلميتها أن نبقي الناس بعيدين عنها.
طبعاً.
هذا السبب الأول. السبب الثاني يرتبط بخصوص هذا البحث، أن هذا البحث بحث البداء في علامات الظهور في العشرين سنة الأخيرة على وجه الخصوص، هو منذ زمن، لكن منذ زمن كان في الموسوعات، منذ زمن كان في أندية أهل العلم، لكن في العشرين سنة تقريبا الأخيرة صار بين أيدي الناس والشبان والمثقفين والمهتمين بعلامات الظهور، لأن بعض الباحثين المثقفين، بعض العلماء المحققين، طبعا تقسيم، يعني بعض اللي كتبوا فيهم مجرد مثقفين،
صحيح،
بعض اللي كتبوا فيه علماء محققين بلا شك ولا ريب، وما لا أتي بأسماء هنا لأن الأسماء متعددة وفيهم من هو من الأسماء اللامعة بلا شك ولا ريب في عالم التحقيق. فشئت أم أبيت أنا وأمثالي صارت بين أيدي الشبان والمثقفين، وزاد الأمر، عبر جنابك في المقدمة بالبلبلة، زاد الأمر بلبلة، أن الأمر يرتبط بالإمام المهدي ويرتبط بعلامات ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني يرتبط بالموضوع الحيوي المركزي، أحد أهم المواضيع مركزية،
موضوع طرف يعني
في عصرنا فيما يرتبط بالإمام المهدي عليه السلام. فهذا البرنامج لو خلي من هذا البحث فقد خلي من ركن من أركانه الأساسي،
صحيح صحيح،
التي تميط اللسان عن الأمور الأساسية والمهمة في مرتبط بدعوة السفارة، بعلامات الظهور، رفع التشويش عن جوانب من هذه الجوانب. جيد، نحن في جزئيتين سابقتين بحثنا في الجزئية الأولى وأخذنا الوقت في توضيح البداء عند الشيعة الإمامية لحساسية الموقف. في الجزئية السابقة بينا بما لا مزيد عليه وجهة نظرنا التحقيقية إن صح التعبير، وهي ترتبط بأن علامات الظهور الحتمية لا ينالها البداء، مش لا يمكن عقلا البداء يمكن أن ينال كل شيء بسعة قدرة الله كما قلنا،
طبعا طبعا
لا ينالها البداء، لأن الروايات الدالة عليها قسمت إلى محتوم وموقوف، والمحتوم هو الذي شيء وفرغ من مشيئته، والروايات اللي فسرت المحتوم إما مطلق محتوم قالت لا بد منه، أو بعض المحتومات كالسفياني قالت لا بد منه، أو لا والله لا يكون قائم عجل الله فرجه الشريف إلا بسفيان، وكانت رواية صحيحة السنة المعتبرة،
نعم نعم،
وأكثر من رواية كانت معتبرة، أكدت المؤكد. لذا بنينا رأينا في الحلقة الماضية، أنا ما أدري إذا لخصت في آخر الحلقة،
نعم نعم،
بنينا الرأي العلمي الصريح والموافق لكثير من العلماء، لأكثر العلماء،
نعم،
على أن المحتوم لا يناله البداء، مش غير ممكن أن يناله، لا يناله فعليا البداء،
نعم.
جيد، هذا انتهينا منه. أصل فكرة البداء في المحتوم ما هو من شأوه؟ هو هذا اللي راح نركز الضوء عليه في هذه الحلقة، وكيف تعامل العلماء من بحث منهم على أقل تقدير في هذه المسألة. أقول إذا بدي أحكي أيضا من جديد كما هي العادة بشيء من السعة العلمية في الموضوع، أقول نيل البداء لعلامات الظهور الحتمية لا يكون له بحسب السبر والتقسيم، بحسب الاستقراء وبحسب الآفاق الفكرية للعقيدة والبداء والعقيدة بالبداء، أحد سببين يمكن أن يكون له. السبب الأول أن البداء يمثل سعة قدرة الله، وهذا من الإخبارات التي يمكن أن ينالها البداء، فالإمكان يتحول إلى وقوع إذا ما في مانع. إذا ما في مانع إمكانية وقوع
طبعاً.
ينعقص إمكانية وقوع، وهذا أنا في تقديري ما يحتاج لأستأنف بحث حتى أجيب على هذه الشبهة، أنا أسميها شبهة. ليش؟ لأنه أساسا المحتوم ميز بينه وبين غير المحتوم بأنه لا بد منه، بأنه لا يكون القيام إلا إذا كان، بأن المعصوم يقسم لا والله لا يكون قائم إلا بسبب
الروايات.
لا بدية. جيد. فهذا جوابه واضح، وهذا بلغة الإثبات الواضحة الصريحة في الروايات، مضافا إلى أن هذا مقتضى التقسيم إلى محتوم غير محتوم أساسا، مو شيء زائد. المنشأ الثاني هو اللي شوية يحتاج لبحث، وأنا في تقديري من ذهب من الباحثين من المحققين وهم ندر يعني نادرون إلى القول بالبداء في المحتوم، ذهبوا إليه لهذا المنشأ الثاني، وهو الرواية المروية في هذا الموضوع في مصدر واحد من مصادر الشيعة.
هي اللي أحدثت البلبلة،
هي اللي أحدثت وهي المنشأ للبحث في الحقيقة. وهي هذه الرواية موجودة في كتاب الغيبة للشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه في صفحة 314.
بس للمتتبع، هل أوردها صاحب الغيبة الطوسي أم فقط
النعماني؟ لا لا لا، لم ترد في المصادر الأصلية، لا في الكافي ولا في الموسوعات الأصلية القديمة كتب الأربعة وما نظرها، ولا في رسائل الغيبة المهمة للشيخ المفيد للفضل بن شاذان لبقية
أصحاب الأمالي والرسائل.
لم أنا مو معنى ذلك أني أريد من البداية أوهن، لا من باب التوصيف. هذه الرواية لا مصدر لها عندنا في المصادر القديمة إلا كتاب الغيبة للشيخ
النعماني
ابن أبي زينب النعماني، وهو كفى به إذا الرواية تستجمع شرائط الحجية وما إلها معارض، لأن النعماني من أجلة علمائنا وكتابه من أجلة الكتب.
طبعاً. طبعاً.
أنا لا أقبل منهج البعض أنه إذا جيت يضعف لمسألة وما قدر يضعف الرواية روح يضعف الكتاب كله.
لا مو.
كما حصل مع بعض الباحثين في بعض المسائل المهمة. لا لا، خلينا مع المناهج العلمية، ندعي أننا أبناء الدليل فلنكن مع الدليل. جيد. الرواية الوحيدة الفريدة طبعاً منه نقلت في بعض الكتب كبحار الأنوار وغير بحار الأنوار. جيد. هذه الرواية أقرأها كما وردت في النسخة المحققة في قم المقدسة، وخليني أقول الطبعة لأن الموضوع حساس واقعا حساس. طبعة أنوار الهدى مطبوعة في سنة 1422 للهجرية القمرية
حديثة.
جيد جيد، وهي أفضل نسخة محققة إلى يومنا هذا. الآن يكرر طبع هذه الرواية هذا الكتاب بهذا التحقيق من قبل المرحوم محقق معروف وكان له فضيلة في التحقيق الشيخ فارس الحسون رحمة الله عليه. جيد. وهذا الكتاب بعينه يصور في بيروت ويطبع أيضا. جيد. صفحة 314 في الباب الذي عقده لما جاء في ذكر السفياني، وهو الوحيد بين كتب الغيبة اللي عقد باب خاص لما جاء في السفياني، في صفحة 314 رقم الحديث 10 يقول النعماني رضوان الله عليه أخبرنا محمد بن همام قال حدثنا بالتحديث مو عنعنة، قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي قال حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا يعني الإمام
جواد
سلام الله عليه، فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. هذا أيضا إشارة إلى شيء معروف.
نعم.
الرواية هنا اسم جنس وإلا هي روايات.
نعم.
فقلت لأبي جعفر عليه السلام هل يبدو لله في المحتوم؟ قال نعم.
مظهر الإشكال
هنا بعد يعني قد واحد يقول لي ما شاء الله عليكم كل ما أسستوا في الحلقة الماضية خرب. قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم، لأنه أيضا في الروايات ورد السفياني من المحتوم والمهدي من المحتوم. شو الفرق إذن؟
صحيح.
فقال إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد.
انتهت؟
انتهت.
بلش النقاش. جاي. بس سمحتكم بس أهل اللي نقل الرواة
سند.
إيه؟
الآن إن شاء الله نتعرض للسند ونتعرض
للدلالة. بعض البحثين يعني اللي بيتابعوا.
أنا أول مرة خليني أبدأ معكوسا.
يلا.
أقول خلينا نفترض أن هذه الرواية صحيحة السند.
تفترض يعني إنه.
افتراض جدل. نفترض أنها صحيحة السند. هل في الرواية خفاء في الدلالة؟
لا. واضحة.
احتمال التصحيف في كلمة نعم أن المعصوم قال لا احتمال لا معجزة له، نسخ الكتاب الموجود والمحقق كلها فيها النسخ الخطية، والنسخ اللي كانت عند المجلس رضوان الله عليه قبل 400 سنة كلها فيها قال نعم. أنا ما أستطيع أن أقول تصحيف لمجرد احتمال من ذهني. ما أنا لا أقبل هذا المنهج.
واحد بالكوادر اليوم هذا أعلى رقم الله.
ما ممكن. ما ممكن. منصف إلى آخر درجة. قال نعم. جيد. أقول لو كانت الرواية صحيحة كيف منهج التعامل معها العلمي؟ هنا في مناهج اسمها مناهج أصول الفقه. منهج الأصولي في التعامل مع هكذا رواية ما هو؟ أقول لو كانت الرواية صحيحة هي لا تتجاوز كونها خبر واحد. خبر الواحد حتى الصحيح منه لكي يعمل به لابد وأن لا يكون له معارض في الأخبار. هذا واحد. اثنان، لابد وأن لا يكون مشهور العلماء قد أعرض عنه. هذا بالفقه نقوله، فكيف بمسألة عقائدية أو لها صلة بالاعتقاديات بطريق أولى؟
أولى
بلا شك. أنا كيف أتعامل مع هالموضوع إنصافا؟ طبعا القضية على مسلك المشهور سهلة، لأن أساسا خبر الواحد حتى لو كان صحيح هم يقولون ليس حجة إلا في الفقه
أصلا.
فقط في الفقهيات حجة خبر الواحد حتى لو صحيح. لا، أنا بنيت سابقا وتابعت في هذا المبنى الإمام الخوئي رضوان الله عليه. أن الصيغة العقلائية اللي هي دليل حجة خبر الواحد ما تفرق بين الأمر الفقهي وغير الأمر الفقهي. مو مهم، وإلا إلى عصرنا الحاضر كثيرون لا يرون حجية خبر الواحد حتى الصحيح في غير الفقهيات. فكثير من العلماء هم في حلم هكذا رواية.
نعم. أصلا
من باب أنها حتى لو كانت صحيحة، حتى لو افترضنا أنها صحيحة، لكن خلينا نقول خبر الواحد حجة وهو الصحيح وهو الصحيح. لا نتنكر لمبانينا لأنها تنفعنا الآن. نقول هذه رواية واحدة تعارض كل الروايات ونظائرها اللي تعرضت لها في الحلقة الماضية. أنه لا يكون لا يكون قائم
إلا بسفيان.
إلا بسفيان. لا والله لا يكون إلا
بسفيان.
وهو من المحتوم الذي لا بد من ولا بد أن يكون بين يدي القيام كذا. روايات عديدة فيها المجال وأنا استشهدت بعضها وفيها صحاح السند ومعتبرة. فنقول خبر واحد عارض روايات عديدة، شو التعامل معه يكون؟
شلون يكون؟
لا بد وأن نرد علمه إلى أهله أقل ما يقال. يعني لا نستطيع أن نبني عليه نظرية لا في علامات الظهور ولا في العقيدة ولا في الفقه ولا ولا ولا. هذا اثنان. ثلاثة
أزود.
ثلاثة، من تعرض من العلماء لهذه المباحث أنكروا البداء في المحتوم، ومنهم صاحب الكتاب الذي نقل الرواية الشيخ النعماني
صاحب الغيبة.
طبعا طبعا صاحب النعماني في آخر باب الـ 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 كما سأقرأ إن شاء الله. لكن القضية إخوتي وأخواتي أسهل من كل هذا.
يلا.
ذلك أن الرواية أساسا باتفاق علماء مدرسة أهل البيت من حيث المبنى. أنا ما أقول كل العلماء جابوها وبحثوها، لكن باتفاق علماء مدرسة أهل البيت لابد أن يحكم على هذه الرواية بالضعف سندا.
بالضعف سندا
ليش؟ وإذا ضعيفة سندا انتهت بعد،
ردت
ها؟
ردت
جيد. إذا ضعيفة سندا انتهت، حينئذ ما الذي يحصل؟ كيف ضعيفة؟ ليش ضعيفة؟ أقول النعماني ثقة جليل، كتابه جيد ما في مشكلة. محمد بن همام هو ابن سهيل الإسكافي ثقة بلا شك ولا ريب. أبو هاشم داود بن قاسم جعفر ثقة بالاتفاق، من أجلة رواة حديث الشيعة الإمامية. لكن الواسطة بين محمد بن همام وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري محمد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي، لا ذكر له في شيء من كتب الرجال عند الشيعة الإمامية أبدا أبدا.
كيف يتردها
حتى في الموسوعات الضخمة معجم رجال الحديث؟ يعني أنا ما عم بتكلم بس عن رجال الطوسي وفهرسة الطوسي والنجاشي المصادر الأولية، حتى الكتب الموسعة لا ذكر له في كتب الرجال،
لا بالشيعة ولا بأعيان الشيعة ولا غير أعيان،
ما في ما في أصلا ولا نعرف عنه شيئا. فهذا تنصيفه بالجرح والتعديل عند الشيعة مهمل، يعني لم يرد ذكره في كتب الرجال. كلما قيل مهمل نتيجة تصير مجهول الحال،
وعلى التعامل مع مجهول الحال أنه نحن
واضح زي. واضح
زي.
واضح، لا نستطيع أن نأخذ بكلامه وهو مجهول الحال. ولم أجد أحدا قال شيئا في هذا المجال سوى أحد المحققين، احتمل ورجح وبنى، احتمل فرجح فبنى في بعض كلماته على أن يكون هذا الشخص هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن مهران المعروف بابن خامبة. هذا ثقة. بس أنا بقدر ما تأملت وفتشت وبحثت أنه ليش ابن خامبة؟ لمجرد كونه في هالطبقة تقريبا؟ طب هذا لا، قال مصحف. طيب التصحيف من أين؟ كل النسخ فيها الخالنجي، لقب خالنجي ما موجود أصلا، حتى نقول والله ما في خالنجي أصلا لا عند الشيعة ولا عند السنة ولا عند... شفت الخالنجي لا موجود، اسم آخر علي بن أحمد، نفس هذا النعماني رضوان الله عليه ينقل الروايات عن شيخ من مشايخه اسمه علي بن أحمد الخالنجي. علي بن أحمد، لكن ذاك شيخه هذا مو شيخه. إذا الخالنجي موجود كلقب كنسبة نسبة إلى منطقة اسمها خالنج
ببلاد فارس،
لا أعرف أين ظهر في بلاد فارس، قيل إنها في بلاد فارس. فأنا أقول مصحف وأقول المقصود فلان، بدي دليل مع احترام الآراء كلها وتقديسها يا أخي، مو بس احترامها، تقديسها بمعنى احترامها، مو التقديس بمعنى لا يعقب عليها، وإن كان التقديس يوحي بأنه لا يعقب عليها. فهذا احتمال مطرود علميا، غير مقبول ولا يمكن قبوله علميا أبدا، ولذلك لم أجد أحدا قال بأن الخالنجي هنا تصحيف. طيب قد يقول واحد لابد أن يكون غير الخالنجي، ليش؟ لأن ما عندنا محمد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي إلا هنا، ما عندنا في مكان ثاني.
شو نسوي؟
أقول كثير رواة ما ورد عنهم إلا رواية واحدة، كلهم ذولا نقول عنهم تصحيف،
في بلبل وضعضع.
في كثير رواة ما وردهم إلا رواية أو روايتين أو ثلاثة في الروايات، في كثيرون من أجلة العلماء وما لهم إلا روايات قليلة. خلي من يعرف من أهل العلم، معروف بن خربوذ أليس من أصحاب الإجماع عندنا من الطبقة الأولى، في كل كتب الشيعة ما إلا 10-11 رواية، مع أنه من أكابر أجلة العلماء. إذن هالطريقة. طيب إذن محمد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي باتفاق يا أمة الرجال مهمل مجهول الحال، فالرواية باتفاق علماء الشيعة لابد وأن يحكم على سندها بالضعف.
إذن بهالحيثيات ضعيفة،
إذن معارض لذيك الروايات ما عندي.
زين هذيك لا مؤكدة ثابتة دلائلها فيها
متعددة صحيحة تناسب التقسيم الوارد في الروايات إلى موقوف ومحتوم. يعني مسار الأحداث كلها، مسار الروايات كلها يؤيدها ويؤكدها. لابد وأن نقول في هذا المجال بأن الرواية التي صرحت بأنه يحصل البداء في علامات الظهور الحتمية لا يمكن الاعتماد عليها بوجه، لأنها ضعيفة السند أولا، ولأنها معارضة بالصحيح من الروايات ثانيا وثالثا. هو لأن علماءنا أعرضوا عن هذه الرواية، أولا أعرضوا عن نقلها، لم ينقلها إلا
النعمان.
ماشي، هذا مو إشكال مركزي، وأنا أعترف مو إشكال مركزي. روايات عديدة ما رواها إلا شخص واحد، مثلا مثل توقيع إسحاق بن يعقوب الشهير،
نعم،
والحوادث الواقعه،
نعم،
ما منقول والله في مصدر اصلي الا في كتاب رسائل الائمه للشيخ الكليني،
والكليني مين؟
ومنه نقل بقيه الكتب، لكن انتشر منه الى الكتب. يعني نقله بعد ذلك صاحب كمال الدين والشيخ الطوسي،
نعم نعم،
لكن هذا ما نقله احد من تلك العصور الا الشيخ النعماني، ايضا لا يقاس به التوقيع. لكن هذا مو اشكال مركز، يقول لك اذا الروايه صحيحه ومعتبره ولو وجدت في غيبه النعماني في كتاب معتبر ومؤلف معتبر يكفينا. لكن قلنا الروايه غير معتبره. اقول العلماء تاريخيا من تعرض منهم لهذا البحث ذهب بشكل واضح إلى أن علامات الظهور الحتمية لا ينالها البدء. أنا لا أتحدث وأرجو الانتباه من الإخوة والأخوات عن شهرة أريد أن أستدل بها حتى يقال والله الشهرة مو حجة عند جملة من العلماء، أو يقال إن الشهرة في الفقه حجة، في غير الفقه ليست بحجة،
في العقيدة ليست حجة مثلا،
وهو صحيح هذه المقولة صحيح، الشهرة في الفقه وقابحت أنها حجة أو ليست بحجة، فكيف في العقيدة؟ لكن هذا يؤشر إلى شيء يا أخي، عندما يأتي الشيخ الطوسي ويصرح بأن المحتومات، أو له عبارة واضحة بأن المحتومات لا ينالها البدء، وهذا فرق عن غير المحتومات.
شيخ الطوسي
أي أو يظهر من نفس النعماني، وهذه ميزة من نفس الشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه، أنه لا يكون فيها
محتوم، ولو أورد هو الرواية هذه كان له رأي يعني.
ثم يسأل الشيخ النائيني أستاذ الأساتذة رضوان الله عليه عن هذا الموضوع، وهو الفقيه العيلة
طبعا
أستاذ السيلخوي وأستاذ جيل العلماء في القرن الأخير، فيقول بأن المحتوم لا يناله البداء، تلميذه الأبرز السيلخوي رضوان الله عليه،
نعم،
مرجع الطائفة الكبير أيضا، يقول لا يوجد بداء. هذه مو فتاوى، قد واحد يقول لي شيخنا لا تجمع شواهد، هذه فتاوى، والفتوى مو حجة في هالمجالات لأنها مو فتوى في مسألة فقهية. أقول لا، أنا أريد أن أقول بأن أساطين
العلم
في مدرسة أهل البيت ذهبوا هذا المذهب الذي أنتجه هذا البحث العلمي في الجزئية السابقة وفي هذه الجزئية، في القسم الأول من هذه الجزئية. كلام الشيخ النعماني في صفحة 291 من هذه الطبعة، في آخر الفصل الذي عقده لعلامات الظهور التي تكون قبل قيام القائم عليه
في رده للرواية.
جيد
جيد،
مش الرواية بالخصوص، أعطى
في العموم
إذن ينتج في هذه الرواية. في نهاية الباب ذكر عبارة من عدة أسطر، قال هذه العلامات التي ذكرها الأئمة عليهم السلام، كل العلامات أجمعين مع كثرتها واتصال الروايات بها وتواترها، تواتر في الجملة، تواتر إجمالي، مو كل وحدة وحدة متواتر، يعني المتواتر أن هناك علامات، واتفاقها موجب أن لا يظهر القائم إلا بعد مجيئها وكونها، إذ كانوا قد أخبروا أن لا بد منها وهم الصادقون. طيب إذا نجي نسأل سؤال،
تفضل،
كل العلامات ورد أنه لا بد منها أو خصوص الحتمية ورد أنه
جميل
خصوص الحتمية؟ خلينا نراجع كل الروايات. إذن التي لا بد منها لا يظهر القائم إلا بعدها، هذا رأيه، هذه فتواه بعد مو نقل الرواية، هذا رأي النعماني في نهاية المطاف، حتى أنه قيل لهم نرجو أن يكون ما نؤمل من أمر القائم ولا يكون قبله السفياني،
نعم،
فقالوا بلى والله إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه.
نعم.
ثم حققوا العلماء أو الأئمة، حققوا من خلال إخبارهم كون العلامات الخمس التي هي أعظم الدلائل والبراهين على ظهور الحق بعدها، كما أبطلوا أمر التوقيت وقالوا من روى لكم عنا توقيتا فلا تهابوا أن تكذبوه كائنا من كان، فإنا لا نوقت، وهذا من أعدل الشواهد على بطلان أمر كل من ادعى أو ادعي له مرتبة القائم ومنزلته. هذا خطير
طبعا،
هذا مهم أرجو الالتفات للعبارة، وظهر قبل مجيء هذه العلامات.
جميل هذا التأسيس، جميل
بالله عليك.
جميل جميل.
رأي النعماني شو يصير؟ رأي النعماني يقول لك لابد إذا ظهر شخص الآن وقال أنا القائم وما ظهرت هذه العلامات الحتمية،
كذبوه
كذبوه. اللي بيقول يصح البداء يقول يمكن أن يظهر المهدي بالفعل بدون هذه العلامات. طيب هذا الذي يظهر بحسب رأي النعماني وهو رأي علماء الشيعة لابد أن نكذبه إذا بدون هذه العلامات. خطيرة القضية
طبعا.
جيد. وظهر قبل مجيء هذا لا سيما وأحواله كلها شاهدة ببطلان دعوة من يدعى له، شاهدة من وين؟ من خلال هذه العلامات. ونسأل الله أن لا يجعلنا ممن يطلب الدنيا بالزخارف في الدين والتمويه على ضعفاء المرتدين. ولا يسلبنا ما منحنا من نور الهدى وضيائه وجمال الحق وبهائه بمنه وطوله.
عظيم.
بعد واضحة وقوية وخطيرة هذه الكلمة انصافا. بعد يعني بيطلع لي واحد لأن يقول يعني هو اليماني يدعو إلى إنكار الإمام والعياذ
بالله. لا عظيم.
صريحة قضية صريحة. يقول بأنه بدون علامات من يقول أنا المهدي ويدعو إلى نفسه لا يكون.
طبعا.
من يجوز البداء في المحتوم عملا يجوز أن يظهر المهدي بلا هذه العلامات. فلا بد أن نصدق.
صحيح صحيح. هيك النتيجة المحصلة.
جيد. من هنا شفت بعض الفضلاء يذكر كلام يقول البداء ينال المحتوم لكن لا ينال جميع العلامات الحتمية. لو أن يبقى شيء منها يحصل قبل ظهور الإمام.
وبناء التقسيم على شو؟
لا أدري لا أدري. لعله تأثر بهذه الكلمة للشيخ النعماني أو غيرها. هذا أي منهج علمي يدعو إلى هذا الكلام؟
زين.
أنه ما ممكن يظهر الإمام بدون علامة من العلامات.
طيب سمحتك سؤال.
هذا يصير مثل الشبهة الإجمالية يعني.
نعم. طب على رسلك يعني بس سؤال. أردوا هذه الروايات اللي تفضلت بها الوارد عن أمتنا بوقوع بأنه ما في بدأ بالمحتوم.
وهي روايات صحيحة.
وهي روايات صحيحة واستفدت فيها بالجزئية هذه والجزئية اللي قبلها وإلى آخره. الاعتماد على رواية واحدة بعد التوهين
خلاف كل المناهج العلمية عند علمائنا.
أعطي كمنهج علمي، كمنهج علمي أن أرد هذه الثوابت وأرى علماء الكبار أساطين الشيعة كذلك الأمر. برمي كل هذه الروايات الثابتة عنده وبيخذ بهاي.
ما قلت هذا خلاف المناهج العلمية.
طب إنه هذا يعني
لا يمكن أصلا. لا يمكن. أنا تلك الروايات تجعلني أطمئن أن هذه الرواية إما غير صادرة عنهم وإما صادرة وصحفها الراوي وإما أنها صدرت تقية. إذا صدرت
إذا
قطعا هذا المضمون لا يمكن الأخذ به علميا بحسب المنهج العلمي في دراسة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك أساطين المذهب تسالموا على ما ذكرت.
نعم.
طيب العبارة الثانية لشيخ الطائفة. بعد هذا شيخ الطائفة في الفقه وفي العقيدة وفي كل شيء الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب الغيبة صفحة 431 جيد يقول فإن قيل بعد كلام له فإن قيل هذا يؤدي إلى أن لا نثق بشيء من أخبار الله تعالى في بحث البداء كان يتكلم هو قلنا أو أخباره على ضربين. هذه الشبهة اللي أنا طرحتها في بداية الحلقة الماضية بدايات الحلقة الماضية. ضرب يعني قسم لا يجوز فيه التغير في مخبراته فإنا نقطع عليها لعلمنا بأنه لا يجوز أن يتغير المخبر في نفسه كالإخبار عن صفات الله تعالى وعن الكائنات فيما مضى وكالإخبار بأنه يثيب المؤمنين. ليش الثواب؟ لأنه وعد والله لا يخلف الميعاد. والضرب الآخر هو ما يجوز تغيره في نفسه لتغير المصلحة عند تغير الشروط.
الشيخ الطوسي
أي أحسن بلخص فكرة البدائع يعني.
نعم.
فإنا نجوز جميع ذلك كالإخبار هنا محل الشاهد كالإخبار عن الحوادث في المستقبل يعني يجوز فيها البدء.
زين.
طيب علامة الظهور مو من المستقبلية بلحظ الزمن الذي أخبر به
يقول
إلا
استثناء
خلوا على استثناء. خطوط
يلا.
إلا أن يرد الخبر على وجه يعلم أن مخبره يعني ما أخبر به لا يتغير فحينئذ نقطع بكونه. ولأجل ذلك قرن الحكم بكثير من المخبرات.
جميل.
شو يعني قرن الحكم؟ أنا ما أدري وين غابت هذه العبارة عن الباحثين. فأعلمنا أنه مما لا يتغير أصلا
طوصه.
أي فعند ذلك نقطع به.
جميل.
بعد
أي طبعا
على كل حال هذا في الحقيقة
طوسي والنعماني صار في
كلام الشيخ الطوسي وكلام الشيخ النعماني. أقول قضية البداء في المحتوم أنا ما وجدتها من خلال الاستقراء في كلمات العلماء ما وجدت من فتح بابا لهذا البحث قبل العلامة المجلسي رضوان الله عليه صاحب البحار.
قبل العلامة المجلسي ما حدث فتح
كرواية مروية في غيبة النعماني. بقية المصادر كلها خالية منها. هذه الرواية رواية الخالنجي ضعيفة السنة.
سمحتك قبل العلامة المجلسي أهملوها الشيعة علماء.
لا لا شفت أنت شيخ الطوسي شو قال.
لا لا عم بحكي
كميزان
ذاتا
ونفس ذاتا ما ذكرت أبدا إلا في غيبة شيخ النعماني فقط.
لما طعفوا مع
جيد
محار الأنوار
الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه روى هذه الرواية في كتاب البحار جزء 52 من الطبعة المشهورة ذات 110 أجزاء.
نعم
طبعات الآن متعددة صفحة 250 وعقب عليها مباشرة في صفحة 251 ببيان. هو حتى إذا يريد يعلق على رواية خلي بيان ويعلق.
يقول
لعل للمحتوم معان. لعل أول شيخ انتبهوا لكلمة لعل. للمحتوم معان يمكن البداء في بعضها. يعني حتى المجلسي ما متعقل أن المحتوم يناله البداء. بيقول لك يمكن بعض المحتوم إلى معنى خاص يعني منصف مو مشكلة ولو الاحتمال ما لازم ينطرح. لكن على رأسنا العلامة المجلسي من أساطير العلماء انصافا ولو في نقل الرواية وهو ذو ذوق. على كل حال لأنه أنس بكلمات أهل البيت لفترة طويلة جدا ووفق لإحياء ما لم يوفى غيره له. وهذا توفيق رباني حقيقة أحيا سنن وأثر أهل البيت عليهم السلام. لكن البحار بحار على كل حال
فيها الغطس
بحار طبعا
فيها صمت وفيها شو اسمه
فيخضع هذا المنام الذي ينسب للسيد الشهرون أنه قامت القيامة ودعي الشيخ المجلسي وسئل عن رواية لما نقلها فقال أنا سميته بحار الأنوار. على كل حال
رحمة
الله مو مشكلة لكن أصلا حدا من علمائنا بيقول البحار كله صحيح.
لا لم يدعي أحد
ما حد يشوش في الموضوع يعني. نعم التشنيع أيضا لا نقبله من ذاك الطرف. نحن في مدرسة أهل البيت منهجنا في الرواية في الكافي معروف فكيف في بحار الأنوار.
نعم
جيد. لعل هو نفس المجلس بالمناسبة خلينا ندفع عن المجلس شبهة لا يتصور أحد أن المجلس كان يعتقد بصحة كل هالروايات. هو في مقدمة البحار ذكر المصادر وتوثيق المصادر وأقر بوجود مصادر لا اعتبار لها وقال أنقل منها لأن هدف النقل. هو أيضا لا يفتي بكل الرواية
كان أمين علميا
طبعا
زين.
قال لعل للمحتوم هذا أنا أسميه من باب رد علم الرواية إلى أهلها
نأشوا فيها
لعل للمحتوم معان يمكن البداء في بعضها. إذا المحتوم كمحتوم يمكن البداء به بيقول لا هو يقول لا لعل البعض عبر عنا بالمحتوم يعني وكأنه مو محتوم وقوله من الميعاد في آخر رواية قال نخشى أن يبدو لله في القائم عجل فرجه قال إنه من الميعاد والله لا يخلف الميعاد إشارة إلى أنه لا يمكن البداء فيه لقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. والحاصل أن هذا شيء وعد الله رسوله وأهل بيته لصبرهم على المكاره التي وصلت إليهم من المخالفين والله لا يخلف وعده. قضية ظهور المهدي ثم إنه هو هذا الشيء يحتمل أن يكون المراد بالبداء في المحتوم البداء في خصوصياته لا في أصل وضوحه.
الحصمة
كخروج السفياني قبل ذهاب بني العباس في رواية أيضا ضعيفة السنة إن شاء الله نتعرض لها عندما نعقد الحلقة أو أكثر للسفياني عشان نعرف معالم لأن هذه العلامات الخمسة هي المؤشرات الرئيسية قبل الظهور. قبل ذهاب بني العباس ونحو ذلك. يعني انه هو كان يمكن ان يكون قبل بني العباس ثم جعل بعد بني العباس
كان يذهب بالرأي المشروع.
عمليا الخلاصة من كلام الشيخ المجلسي كلمتان. الكلمة الاولى انه يقول المحتوم لا يناله البداء، لعل بعض المحتوم له معنى خاص غير المعنى الرسمي للمحتوم. يعني هو ملتفت يا اخي، ملتفت، ما هو نقل كل الروايات اللي تقول باللابديه
وبهم ونجمع.
اذا التسرع من قبل بعض الباحثين والقول بان المجلس قال بالبداء في المحتوم، هذا في تقديري
مشكل.
أنتم تعلمون ما يجب أن يقال
على عن طاولة نقاش.
لم يقل علام المجلسي ينال البداء المحتوم أصلا، قال بالصراحة أن المحتوم المعروف لا يناله البداء، وأنه لعل وليت ما تودي إلى نتيجة علمية.
ليت ولعل
لعل بعض ما قيل محتوم له معنى غير المحتوم.
جميل جميل.
يعني كل ما قيل فيه محتوم قطعا هو ينفي.
زين
طيب جيد. الشيء الثاني قضية التفاصيل. قضية التفاصيل لا بأس، كلام قابل للبحث العلمي. أنه الروايات قالت السفياني محتوم، لكن السفياني يخرج من الوادي اليابس مو في كل الروايات، وما قالت الروايات أن خروجه من الوادي اليابس محتوم.
حلو.
وما قالت الروايات أن ملكه الكور أو الكور الخامس كما في الروايات محتوم. وما قالت الروايات لا، بس قطعا هو يروح مدينة، حتما يروح، لأن الخسف به في بين المدينة ومكة من المحتوم.
زين.
عبر في الرواية.
زين.
يعني هذه دعوة لأصحاب الخرائط اللي بيرسموا خرائط لعلامات الظهور، أنه حتى خريطك تمشي لكن لازم ترسمها على أساس المحتوم، واللي يريد يرسم خارطة على أساس المحتوم ما رح يقدر يرسم خارطة.
جميل.
لأن الخارطة تحتاج مفردات تفصيلية. إذا يخلي خمس نقاط، خمس نقاط بس، شو تصير خارطة؟ فارغ الخارطة.
نعم نعم نعم،
فارغ الخارطة. أو عشر نقاط اللي يعبر عنه محتوم أو لابدية. فهل احتمال قابل انصافا، خلينا ننصف، انه التفاصيل وراح اتعرض لها ان شاء الله في اليماني في السفياني، ربما عقدنا للدجال وان كان الدجال ما إلى سوق في مدرسة اهل البيت عليهم السلام،
هو ما إله، بس للاشاره ان له
اسواق عند غيره
وعنا بثقافته الشعبيه
راح يجي ان شاء الله. لا عاد انت تاكد اني لابد انا عقد له
معروفه معروف على القناه.
جيد، لا باس. اذا التفاصيل اساسا ما وردت. انا ولا روايه، خل اقول لكم اخوتي واخواتي وروحوا ابحثوا اللي يحب، انا بحثت وخلصت، ولا روايه عبرت عن التفاصيل بانها من المحتوم، كلها عبرت عن السفياني انه من المحتوم.
جميل.
فخلينا نفرق بين المحتوم في العلامة الحتمية وغير المحتوم في تفاصيل ما قيل عنه إنه علامة حتمية أو ثبت أنه علامة حتمية.
نحن
هذا مهم، هذا جدا مهم. أنا إذا تريدون مني أهم شيء قلته في هالحلقة كله إن شاء الله مهم من كلامهم سلام الله عليهم وكلام أكابر علمائنا رضوان الله عليهم، أهم شيء في نظري قلته في هالحلقة هذه النقطة الأخيرة،
تحس المجلس
أن محتومية،
أنا محتومية، ماشي،
محتومية السفياني واليماني لا تعني أن كل التفاصيل اللي ذكرت في الروايات
يجرح.
بالمناسبة رح يظهر معنا أن أكثر التفاصيل المذكورة في الروايات في هذه القضايا لم تجد في روايات معتبرة.
زين، منيح منيح النقاش العلمي جميل. على طاولة البحث.
خلص البحث؟ خلص الوقت؟
نعم، نحكي مع المخرج أعطينا دقيقة إذا
لا خلص. يعني أنا أعتبر بعد ما في أتابع أكثر من هذا، كان بعد ما
أنا أعطينا الخلاصة. أساطينه ورؤوسه
علماء الشيعة يقولون بأنه لا بداء في المحتوم، أما في تفاصيل المحتوم فالأمر قابل للبحث.
قابل للبحث
في التفاصيل.
أيوة.
لأن التفاصيل ما ثبت أنها من المحتوم.
زين.
يعني حركة السفياني من المحتوم، الخسف به في البيداء بين المدينة ومكة، وهو يلحق بالإمام إلى مكة، من المحتوم.
هذا مسلم.
لكن والله منين يطلع نسبة اسمه، هالتفاصيل هذه ما ثبت ولا برواية أنه من المحتوم، وإن تحدثت بعض الروايات عن هذه الحركة.
زين.
فإذا خوارط كاملة بالمعنى الكلمة
لا
وحيطلح شيئا فشيئا. هذا
إن شاء الله. أنا أشكر لك هذا.
طبعا نحن نحترم رأي بعض الباحثين بعض المحققين الذين جنحوا إلى القول بأن البداء ينال حتى
الأخذ بالرواية،
لكن لا نستطيع بوجه علميا أن نوافقهم على هذا الرأي.
أنا جد شاكرا سمحت العلامة على هذا البحث القيم، بحث وراء بحث قيم. أجدد وأكرر على عهدتي أنا مدير هذه الحلقة مع الاعتراف الكبير
الضيف
العزيز، أي دليل يناقض هذه الأدلة التي يتفضل بها سماحة العلامة السويدان فليتفضل به، نحن أبناء الدليل كائنا من كان. الصراع العلمي حلو وجميل وأمتنا علمونا، كان الصاد يقول أنت سمعني شو بتقول
في طلب الحقيقة إن شاء الله.
في طلب الحقيقة إن شاء الله. أشكر لك هذا اللقاء وأتشوق مرة ثانية وأتشوف بالاستماع إلى بحث آخر في هذه الموسوعة التي تتفضلون ببناء أو بتركيب بنائها مدماكاً مدماكاً لتكون إضافة إلى ما سعى الشيعة الإمامية علماء الشيعة لوضعه في مكتبتنا من أجل تثقيف هذه الأمة بما ثقفنا به النبي والأئمة صلوات الله عليه وسلم. شكرا لكم مولانا العزيز. أعزائي المشاهدين، كانت هذه الجزئية الثالثة عن البداء في علامات الظهور، وكان السؤال المركزي جاز التعبير لهذه الحلقة عن الرواية التي وردت في النعماني والتي سبب في غيبة النعماني والتي سببت بلبلة في علامات الظهور، سندا ودلالة ناقشها ضيفي العزيز أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية المحقق سماحة العلامة الشيخ حسن سويدان، له جزيل الشكر. المخرج المنفذ عباس إسماعيل وفريق العمل وأنا أنور علي نجم، كلنا نشكر حسن متابعتكم.